بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بإذن الله مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 71، تركهم الواجب ورعاء، يعني يتركون واجبا أوجبه الله سبحانه عز وجل في العبادات يتركونه بزعم الورع. فالمقصود هنا الورع الكاذب، الورع الكاذب، وهو علل وأشياء ليست حقيقية لترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى. إنما الورع الحقيقي هو أن الإنسان يترك الشيء الذي يشك فيه، أو الذي يظن أنه قد يكون شبهة، أو الذي يظن أنه قد تمسه الحرمة، قد تمسه الحرمة بأي وجه من الوجوه. فأهل الجاهلية مشركو مكة كانوا يتركون الوقوف بعرفة، وهو واجب أوجبه الله عليهم في الحج، ويقفون بمزدلفة. لماذا؟ لأن المزدلفة من أرض الحرم، ولأن عرفة خارج الحرم، فهم لا يريدون أن يتركوا الحرم، ويظنون أن من الورع ألا يتركوا الحرم، الحرم المكي، ألا يتركوه ويخرجوا في خارج الحرم المكي، يخرج الناس. أما هم القرشيون فإنهم يقولون: لا يليق لنا أن نترك الحرم ونذهب لنقف بعرفة. فيقفون بمزدلفة وهي آخر الحرم المكي، ويظنون أن هذا ورع، بل هم يعلمون أنه ليس بورع ويزعمون أنه ورع، وهذا كذب والعياذ بالله، كذب. فلا يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة كما ذكرنا ليست من الحرم، فيتركون هذا الواجب، هذا الحق، تورعا كاذبا، تورعا كاذبا. وكذلك في زماننا هذا كثيرون يتركون الحق ويظنون أن تركهم لهذا الحق هو التورع، ويشابهون أهل الجاهلية الذين كانوا يريدون ملابس من الحمص ليطوفوا بها بالبيت، فإن لم يجدوا ملابس من الحمص هم أباحوا لأنفسهم، وأباح لهم أيضا القرشيون الجهلة الذين يتركون الحق، أباحوا لأنفسهم وأباحوهم لهم أن يطوفوا عراه فيتركوا ستر العورة، ويقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. سبحان الله. طيب أنتم لا تريدون أن تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها وأجسامكم، المعصية كانت في الجسم، الجسم الذي فعلتم به المعصية تطوفون به ويتركون الثياب، وما ذنب الثياب؟ يعني لو أن إنسانا ضرب إنسانا بيده ظلما أو سرقه، اليد التي سرقتها من الثياب، فيقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. طيب كيف تطوفون بيد عصيتم الله بها؟ وكيف تطوفون بفروج عصيتم الله بها؟ وكيف تطوفون بأعينكم وقد عصيتم الله بها؟ فهذا غاية الضلال والعياذ بالله. وفي زمننا هذا كل من ترك شيئا من العبادة ويظن أنه تورع، فإنسان يقول: أنا لا أريد أن أتصدق أمام الناس حتى لا يظن بي الرياء، ولا يريد أن يصلي صلاة الجماعة، يقول: لأن الناس تراني ذاهبا إلى المسجد وعائدا من المسجد فيكون هذا مني رياء، فأنا أخاف الرياء على نفسي، وأخاف الصدقة، أخاف السمعة على نفسي. وهذا شيء عجيب، شيء عجيب. أو يترك طلب العلم ويظن أن ترك العبادات هذا ينجيه من الرياء، وما علم أنه وقع في أسوأ من الرياء بأن يترك الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم والعياذ بالله. فهذا من هذه من وانظر إلى اليهود، اليهود وبنو إسرائيل، اليهود والنصارى مأمورون بأنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وأظهر دعوته الواجب أن ينضموا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن انظر، بسبب الحقد والحسد وهم يريدون من الله أن ينفذ رغباتهم وأن يكون الرسول الخاتم من بينهم، فلما خرج من العرب وليس منهم قالوا: لا لا، هذا كاذب وهذا ليس برسول، ونحن نتورع أن نتبع نبيا من هؤلاء الأميين. أو رجلا يزعم أنه نبي وهو لا يستحق النبوة فهو من الأميين، فليس علينا في الأميين سبيل، نعوذ بالله. ثم انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال: المسألتان الثانية والثانية والثالثة والسبعون، يعني المسألة الثانية والسبعين والمسألة الثالثة والسبعين. قال: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. المسألة ترك الطيبات من الرزق، هذه المسألة الثانية والسبعون، وترك الزينة في اللباس، هذه المسألة الثالثة والسبعون. فيتقربون إلى الله عز وجل بترك الطيبات من الرزق وترك لباس الزينة، وهذا موجود عند النصارى ومن شابههم من الصوفية. عند النصارى هم عندهم أيام يصومون فيها، ربما يصومون شهرا أو 40 يوما، ومعنى الصيام عندهم أنهم يتركون أطعمة بعينها ويأكلون أطعمة بعينها. فسبحان الله، من الذي قال اتركوا هذا وكلوا هذا؟ ويتركون أطعمة بعينها، الله جل أحلها سبحانه عز وجل، من أنهم يتركون الأسماك مثلا ويأكلون أطعمة بعينها، والله عز وجل ما حرم عليهم هذه الأطعمة. وإن كان الصيام فالصيام ترك كل الطعام والشراب مدة محددة. والصوفية أيضا يتركون أطعمة بعينها ويتركون طيبات كثيرة. وانظر عند النصارى توجد الرهبنة أو الرهبانية، قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأنشأوا الأديرة، وهذه الأديرة يوجد فيها الرهبان من الرجال، وهؤلاء الرهبان ليس لهم أي علاقة بالنساء، فغير مسموح لهم بالزواج نهائيا. والراهبات من النساء ليس مسموح لهن بالزواج نهائيا، وهذا شيء عجيب جدا. فيظل هؤلاء الرهبان في الأديرة والكنائس، ولا يمكن لهم أن يتزوجوا أبدا، ويعتبرون الزواج شيئا من الدنس. وكذلك الراهبات هن كثيرات جدا ولا يتزوجن أبدا. واعلم أنه لا يمكن تولي منصب في النصرانية لرجل متزوج أبدا. يعني إياك أن تظن أنه يوجد قسيس متزوج، أو راهب متزوج، أو أسقف متزوج، أو كاردينال متزوج، أو رئيس أساقفة متزوج. واختيار البابا الذي هو الزعيم الديني في نظرهم، والذي هو رسول الله الذي يتصل بالرب دوما، هذا لابد أن يكون لم يتعامل مع النساء قط، ولم يخطب حتى، ولم يتزوج ولا مرة. فكل هؤلاء لأنهم يتشبهون بزعمهم بالرب الذي هو في نظرهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وعيسى بن مريم لم يتزوج طبعا، لأنه هم بنو إسرائيل لم يتركوه، بل حاولوا قتله ورفعه الله إليه. فعندهم الزواج من النساء هذا لا يليق أبدا بأي شخص دخل في السلك الديني. والسلك الديني يبدأ من الشماس، وهو أدنى درجات المناصب الدينية. هذا لا يمكن أن يتزوج، فحرموا طيبات أحلها الله عز وجل لهم سبحانه تبارك وتعالى. حرموا الطيبات. فجميع أصحاب المراكز الدينية مهما دنا قدرها، يعني حتى لو خادم في كنيسة، فإنه لا يمكن أبدا أن يتزوج. ولذا إياك أن تظن أنه يوجد بابا من البابوات حدث أن تزوج يوما من الأيام، هذا لا يمكن. وكذلك لا يأكلون الطيبات من الرزق، يحرمون على أنفسهم طيبات كثيرة كما ذكرنا، ويتركون الزينة فيلبسون ملابس معينة، يحرمون على أنفسهم الطيبات من الثياب والزينة في الثياب. فهذا كله يعتبرونه عبادة لله تبارك وتعالى. والصوفية يلبسون الخيش ويتركون أيضا التمتع بالطيبات، ومنهم من لا يتزوج أبدا مشابها للنصارى والعياذ بالله. رد الله عز وجل عليهم وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وكلوا واشربوا. سبحان الله. ومنهم من حرم بعض بهيمة الأنعام، مع أن الله عز وجل أباح لهم بهيمة الأنعام، ولكن أهل الجاهلية يحرمون، فعندهم مثلا يحرمون الحرام، فقال الرجل: ما جعل الله من بحيرة، يحرمون البحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فالكفار العرب والعياذ بالله كانوا يحرمون، فالبحيرة هذه يقولون هذه لآلهتنا فيبحرون أذنها وهذه يحرم ذبحها، والسائبة هذه يسيبونها في الأرض لأنها للأصنام ولا أحد يقترب منها أبدا، والوصيلة التي وصلت أخاها يعني ولدت توأما مثلا بعد ولادة أولى، والوصيلة والحام هو الفحل الذي أنجب 10 فيقولون حمى ظهره، فهذا أيضا لا يركب ولا يذبح. كل هذا مما أحله الله هذا حرموه، وبعضهم يقول هذا حل لذكورنا ومحرم على إناثنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وأحلوا لأنفسهم الميتة. والله عز وجل حرم الخنزير على النصارى ولكنه أباحوه، وحرم الخمر عليهم ولكنهم أباحوه والعياذ بالله، وحرم الربا على اليهود ولكنهم استباحوه نعوذ بالله. فاليهود استحلوا الربا واستحلوا الزنا، ويكثر فيهم الزنا، ويندر أن توجد امرأة يهودية لا ترد يد لامس، يندر ذلك، ترد يد لامس والعياذ بالله، فلا توجد امرأة يهودية ترد يد لامس نعوذ بالله من ذلك. فهذا هو الدين الجاهلية والعياذ بالله، يحرمون ما أحل الله عز وجل على أنفسهم، وهذا ليس في دين الإسلام. فدين الإسلام هو الدين الحق، والله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى، أباح لنا الطيبات سبحانه، قال: وكلوا واشربوا، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ربنا قال لنا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حرم علينا الإسراف لأن الإسراف في الطعام والشراب وفي غيره يؤذينا، فلما كان يؤذينا حرمه الله عز وجل رأفة ورحمة بنا سبحانه وتبارك وتعالى. ولذا لما بعض الصحابة ظن أن تحريم الطيبات شيء طيب، فكان منهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وأخيه علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم، هؤلاء قالوا: نحرم على أنفسنا النساء، القرب من النساء. وبعضهم هم بالاختصاء أن يختصي، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وشدد في النهي عليهم، نهاهم وشدد. ولما جاء 3 نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقلوها، يعني لما علموا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم العبادات التي يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنها عبادات قليلة جدا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأصلي ولا أنام، وأما الآخر فقال: وأنا لا أقرب النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بما قالوا، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أعبدكم إلى الله، وفي رواية أتقاكم إلى الله، وإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله عز وجل يحب الزينة والتكمل، وإذا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمر المرأة دائما بتزيين نفسها للرجل، وهذا هو. وأحل لنا المباحات من الطعام والشراب، لأن الله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأحب منا أن نتزين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال سبحانه، هذا حديث صحيح. فإذا ترك التجمل زعما بأنه ورع ليس من دين الإسلام، فعلينا أن نتجمل باللباس دون إسراف، وأن نأكل من الطيبات دون إسراف، وأن نكون من الشاكرين، أن نكون من الشاكرين. ففي الحديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، سبحان الله. لكن كل ذلك بدون إسراف، لأن الإسراف يضرنا، وبدون تكبر وخيلاء، لأن التكبر لله سبحانه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في ثيابه ويتجمل في ملابسه، وكان ورآه أنس رضي الله عنه وهو يلبس ثوبين أحمرين يعني فيهما خطوط برد، يقول: فما رأيت أجمل منه صلى الله عليه وسلم. وكان يمشط شعره، وكان يعمله ضفائر، أو يسيب على كتفيه، أو يعمله جمة، أو يعمله لمة، صلى الله عليه وسلم جميل، وله ثياب خاصة يقابل بها الوفود ويرحب بهم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن لنا من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما المسألة التالية وهي المسألة الرابعة والسبعون، قال: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، يعني يدعون إلى ضلالة والعياذ بالله. والمعلوم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تكون بعلم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان لابد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بعلم. وقال: بلغوا عني ولو آية، يعني إذا يتعلموا الآيات وأحكام الآيات وبلغوها، وإلا بلغوا عني ولو آية، يعني معناها تعلموا الآية التي تبلغونها. فلابد أن تكون الدعوة على بصيرة إلى الله عز وجل. أما أهل الجاهلية ومن يتشبه بهم في كل زمان، فهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى بغير علم، بغير علم. والله تبارك وتعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، لأنه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تفسر في كثير جدا من آيات الله بالعلم. طيب، فقال: ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، والموعظة الحسنة، موعظة لينة، ولكن الموعظة كيف تكون موعظة؟ لابد الإنسان يكون يعلم ما يعظ به، بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي التي هي أحسن؟ التي أحسن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اللين والرقة في الأسلوب. فهنا ربنا عز وجل أمرنا أن ندعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم بالعلم وليس بالجهل. أما الذين يدعون بجهل والعياذ بالله، فهؤلاء أهل ضلالة. ولذا نجد الآن جماعة مصيبة، هي تسمي نفسها جماعة الدعوة والتبليغ، أو التبليغ والدعوة، وهم أجهل الناس، كل واحد منهم أجهل من حمار أهله، ويدعو الناس، يأتي الناس وهم في مشاغلهم ويقول: هيا للمسجد، ثم يقول له: ألقي بيانا، ثم إذا سألته في أي شيء حتى الوضوء فإنه لا يعرفه. وهذه جماعة جاهلة صوفية العصر والعياذ بالله، وهم يحضون الناس على ترك العلم. الله أكبر، على ترك العلم. فمن أصول جماعة التبليغ أنه لا يجوز القراءة في أي كتاب إلا كتاب حياة الصحابة للكندهلوي، وبعض أبواب من رياض الصالحين. فأما كتاب الكندهلوي هذا فهو كتاب كله اللي هو يسمى حياة الصحابة، كله إلا قليلا جدا أحاديث موضوعة مكذوبة أو ضعيفة جدا في غاية الضعف، وهو كان صوفيا قبوريا. وأما التي يقرؤونها الأجزاء يقرؤونها من رياض الصالحين، فمن العجيب أنهم يقولون: نقرأ هذه الأحاديث، وهي أحاديث فيها رقائق، لكن يقولون: لا ينبغي تفسيرها أبدا. لماذا؟ يقولون: لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللبن، واللبن يشرب ولا يفسر. وهذا باطل جدا من جماعة التبليغ. هم طبعا لأنهم لا يعرفون أصلا تفسير ما يقرؤونه من رياض الصالحين. ثانيا، من قال إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر؟ من قال هذا؟ بل عندك الشروح، وحتى شروح رياض الصالحين متوافرة موجودة، وما فتح الباري وغيره من الكتب وشرح صحيح مسلم إلا تفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن شبهت كلام النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، وما وليس هناك ما يدل على أنه يشبه باللبن، ولو حتى يعني سلمنا لهم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللبن، فاللبن يفسر ويخرج منه القشدة والزبدة والكريمة وهذه الأشياء والسمن. فباطل. لذا لو سألت رجلا من أهل التبليغ فإنه لا يعلم شيئا، ويبدو أن وراءهم أصابع خفية، ربما تكون يهودية وغيرها، تريد أن تجهل الناس. ولذا لا يهتمون أبدا بتفسير القرآن ولا بأي علم شرعي، بل يحرمون علم التوحيد بالذات، وبالذات توحيد الألوهية، ويدعون إلى توحيد الربوبية. وهذا رجوع إلى الجاهلية الأولى، فإن أبا جهل وغيره كانوا كلهم يعرفون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولا يعرفون شيئا عن توحيد الألوهية، بل يشركون بالله عز وجل. فهذه الجماعة جماعة ضالة، هذه جماعة التبليغ والدعوة ضالة جدا، ويصوهم صوفية العصر كما سماهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. المهم أن أهل الجاهلية كانوا يرغبون الناس في الضلالة، يعني ليس فقط دعوة غير علم، بل ترغيب في الضلالات ومخالفة الحق. ولذا كان الذين كفروا يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، تعالوا معنا ونحن نحمل عنكم الأوزار. كيف يحملون عنهم الأوزار؟ لا يمكن حمل الأوزار أبدا، لأنه لا تزل وازرة وزر أخرى، فكيف يحملون عنهم ولا أحد يحمل عن أحد شيئا أبدا؟ لا يمكن. فيعتمدون الدعوة إلى الله بالجهالة، ويزعمون أنهم يحملون عن الناس أوزارهم، والله عز وجل قال لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن المعلوم أن اتباع الكبراء على الباطل يكون فيه الضلالة، ولذا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ويوم القيامة يتبرأ كلهم من بعض، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا لا يمكن أبدا. ولذا كانوا يدعونهم إلى الشرك والعياذ بالله، وفرعون يدعو قومه أن يتبعوه، يدعو قومه إني أخاف أن يبدل دينكم، ذروني أقتل موسى، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، واتبعوني، يريد منهم أن يتبعوه سبحان الله، ويقول لهم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سبحان الله، وهو يهديهم إلى سبيل الضلالة والعياذ بالله. والطواغيت يدعون أتباعهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام. انظر الآن، يريدون تحليل زواج المثليين، يعني زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ويدعون إلى تحليل الخمور والعياذ بالله، وكل هذا ضلال ومحاربة لله تبارك وتعالى. وأما الذين يدعون إلى البدع فإنهم أيضا يدعون إلى المحرمات، وهم يزينون للناس البدع، وترى الملايين يتبعون أهل البدع، فيزينون للناس الطواف بالقبور والعياذ بالله، وإحياء الموالد الشركية، يدعونهم إلى ذلك. وتنتشر الصوفية في أماكن كثيرة في عالمنا الإسلامي، يدعون الناس إلى شركياتهم وإلى بدعهم. وانظر إلى الشيعة وهم يدعون الناس إلى الاحتفال بعاشوراء وإلى ذبح أنفسهم وإلى اللطم ولق الصدور والعياذ بالله. وانظر إلى ضلالات الشيعة التي يضحك منها الناس وتضحك منها الثكلى في عالمنا هذا، الصوفية والشيعة وأهل الضلالة وجماعات إرساليات التنصير الذي يسمونه التبشير، تنتشر في العالم تدعو الناس إلى الشرك وإلى الكفر بالله والعياذ بالله، وجماعات الشيوعية وجماعات الاشتراكية وأحزاب الضلالة، وكثير جدا يدعو إلى الديمقراطية وهي كفر وضلال والعياذ بالله، دعاة إلى أبواب جهنم، دعاة إلى والذين يدعون الناس إلى الخروج، وجماعات الإخوان المسلمين وجماعات التكفير والدواعش، وكثير جدا ينتشرون اخرجوا على هؤلاء الحكام الظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا عليهم، وهم يقولون اخرجوا عليهم، وتسببوا في خراب العالم الإسلامي بثورات الربيع العربي التي يسمونها الربيع وما هي إلا الخريف والخراب والعياذ بالله. وكلمة حق عند سلطان جائر، يتاجرون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضربون به الكلام الآخر والعياذ بالله. وكل دعاتهم، انظر حتى إلى القنوات الداعية إلى الخروج على حكامنا، وانظر إلى يوسف القرضاوي في شيطنته وهو يقول سوروا اخرجوا، هيا اخرجوا على القذافي، هيا اخرجوا على مبارك، هيا اخرجوا على زين العابدين، هيا هيا هيا. وانتشر الخراب في العالم الإسلامي وهم ينعقون نعيق الغربان والعياذ بالله، يدعون الناس إلى الضلالات. هناك من يدعو الناس إلى الشرك وعبادة الأضرحة والقبور وهم الصوفية، هناك من يدعون الناس إلى البدع وهم جماعات التبليغ وجماعات التكفير والخوان المسلمين، هناك من يدعون الناس إلى الخروج على حكامهم من أجل أن تسود الفوضى في هذا العالم، والعالم يتفرج على المسلمين، ثم تكون صورة المسلمين أمام الناس صورة منفرة. من سيدخل في هذا الدين وهم يرون أهل هذا الدين كيف يخربون بيوتهم بأيديهم، وكيف يخرجون على حكامهم، وأن بلادهم ليست بلاد سلام ولا أمان، فيبعدون الناس عن الحق عن المنبع الصافي والعياذ بالله. ودعاة البدع منتشرون في كل مكان، والذين يدعون الناس إلى التبرج والزينات والملابس والأزياء والعري وإخراج المرأة والاختلاط ومشاركة المرأة في كل شيء، وتخرج المرأة يدعونها إلى أجمل التسريحات وإلى الموضات، والموضات كلها عارية، بل بلغ بهم أنهم يدعون إلى ملابس البحر العارية والعياذ بالله. سبحان الله، والله، وهذا كله من شعب الكفر. والله جل قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فنحن كل هذا لا يمكن رده إلا بدراسة العلم الشرعي والابتعاد عن مسالك هؤلاء من أهل الضلال. وسبيل الحق واحد، وعلى جوانبه طرق متعددة لابد أن نبتعد عنها، فهذه سبيل الله لابد أن نتبعها، وعلى كل جوانبها سبل عليها شياطين والعياذ بالله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم المسألة 75، دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. صنف آخر من أهل الضلالة والكفر والعياذ بالله يدعون إلى ابتعاد الناس عن الحق مع معرفة الحق، وهذا من باب العناد، تبعا لإبليس والعياذ بالله، وتبعا لليهود والعياذ بالله. يعرفون الحق ويدعون الناس إلى الباطل، وهؤلاء خلاف الصوفية والتبليغ والشيعة فهم والنصارى، فهم أهل باطل يدعون الناس إلى الباطل ولا يعرفون الحق. أما هؤلاء فمختلفون، يعرفون الحق معرفة تامة ومع ذلك يدعون الناس إلى الباطل، وهو صنف خطير جدا. فإبليس يعلم أن الحق في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو يعاند، ولما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم كان يوقن بأنه لا بد من طاعة أمر الله عز وجل دون أدنى تردد، ولكن خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا. واليهود يعلمون ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن شعارهم هو سمعنا وعصينا، دائما سمعنا وعصينا، ويشربون في قلوبهم العجل، ويعصون الله عز وجل، ويعاندون موسى صلى الله عليه وسلم، ويعاندون هارون ويكادون يقتلونه، ويعاندون عيسى صلى الله عليه وسلم ويهمون بقتله بل قتلوه شرعا، ويعاندون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الحق، ويعلمون أنه أتى بالحق وأن كتابه حق وأن دينه هو الحق، ومع ذلك يخالفونه ويدعون الناس إلى الباطل. بل إن اليهود لما سألهم كفار مكة: نحن على حق أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بل أنتم أهدى سبيلا. سبحان الله، يقولون الذين كفروا: أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. وهكذا هكذا والعياذ بالله. ولذا إبليس دائما يدعو الناس إلى عناد الله وإلى الخروج عن طريق الله تبارك وتعالى. وإبليس دعا قوم نوح، ولكنهم جهلة، دعا قوم نوح إلى أن أنهم كانوا يعني في غاية الحزن على فقدان رجالهم الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا في غاية الحزن عليهم، فأمرهم بأن يجلسوا إلى مجالسهم. ثم لما طال العهد ونسي العلم أمرهم بصنع التصاوير أو التماثيل وعبادة هؤلاء. فهنا هو أضلهم على وهم أهل ضلالة والعياذ بالله. لكن الإنسان لابد أن يتعلم وأن يدعو إلى الحق وأن يعمل بما تعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبحان الله. فدعاة الضلالة يدعون الناس إلى هذا الضلال، ولعل لهم مكاسب من ذلك. ولذا كثيرون جدا من دعاة الشيعة الكبار يعلمون أنهم على باطل، ولكنهم يكسبون الأموال الطائلة. فانظر، تذهب إلى سامراء يعني في بغداد، وتذهب إلى ما يزعمون أنه السرداب. السرداب ما هو السرداب؟ عند الشيعة أن الإمام الثاني عشر عندهم وهو محمد بن أبي الحسن العسكري، وهو طفل مات، ولكن يقولون لم يمت، بل دخل إلى السرداب ومكث فيه وسيخرج يوما يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذا محمد بن أبي الحسن عسكري الطفل الذي ماتهم يزعمون أنه يعيش في السرداب، ولذا يأتون إليه ببغلة وينادونه في كل ليلة، فإن خرج ولن يخرج. لا، هذا خرافة. هم ينتظرونه ليهدمون به مكة والمدينة، ويهدمون المسجد النبوي، ويهدمون الكعبة المكرمة، ويبنون بدلا منها في كربلاء، ويريدون أن يخرجوا جثتي أبي بكر وعمر ويحرقونهما، ويريدون أن يخرجوا جثة عائشة رضي الله عنها ويرجمونها ويتهمونها بالزنا والعياذ بالله، مخارج الشيعة المعروفة. أقول من كبار دعاتهم من يعلم، ولكنهم يكسبون أموالا طائلة. فعموم الشيعة يذهبون إلى ذلك السرداب ويؤمرون بإلقاء الأموال، يلقون أموال كثيرة. وإذا نظرت إلى فتحة السرداب لا تكفي لدخول فأر أو دخول فأر والعياذ بالله، ولكنهم يخدعون الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. خديعة، هكذا دائما هم يخدعون الناس ويأخذون الخمس من الناس كلها ظلما وعدوانا وأكلا وبالباطل وسحتا والعياذ بالله. وكذلك كبار الصوفية يأمرون الناس بالتبرع للأولياء، ولذا أنت إذا رأيت صناديق السيد البدوي إبراهيم الدسوقي تجمع الملايين من الجنيهات، نعوذ بالله. وهكذا، وترى في إيطاليا بحيرة يلقي الناس فيها بالعملات أموال طائلة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون الناس إلى الضلال والعياذ بالله. وهل كان فرعون يعلم أنه على باطل ومن كذلك؟ نعم والله، وهم يعلمون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فيدعون الناس إلى الباطل وهم على علم بأن الذي هم عليه هو باطل وليس حقا بحال من الأحوال، ومع ذلك يزعمون للناس أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وما هم بمقربين للناس، بل هم يضلون الناس ضلالا مبينا والعياذ بالله. إذن هناك من يدعو الناس بدون علم، ومثل جماعة التبليغ وكثير من الصوفية والشيعة، وهناك من يدعون الناس وهم يعلمون أنهم يعلمون الحق ولكن يدعون الناس إلى باطل. هؤلاء أشد، وبالذات اليهود، يعني يعلمون الحق ويعرفونه ولكن يدعون الناس إلى الباطل والعياذ بالله. فنسأل الله أن ينجينا من كل سوء. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل بإذن الله مسائل الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 71، تركهم الواجب ورعا، يعني يتركون واجبا أوجبه الله سبحانه عز وجل في العبادات يتركونه بزعم الورع. فالمقصود هنا الورع الكاذب، الورع الكاذب، وهو علل وأشياء ليست حقيقية لترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى. إنما الورع الحقيقي هو أن الإنسان يترك الشيء الذي يشك فيه، أو الذي يظن أنه قد يكون شبهة، أو الذي يظن أنه قد تمسه الحرمة، قد تمسه الحرمة بأي وجه من الوجوه. فأهل الجاهلية مشركو مكة كانوا يتركون الوقوف بعرفة وهو واجب أوجبه الله عليهم في الحج، ويقفون بمزدلفة. لماذا؟ لأن المزدلفة من أرض الحرم، ولأن عرفة خارج الحرم، فهم لا يريدون أن يتركوا الحرم، ويظنون أن من الورع ألا يتركوا الحرم، الحرم المكي، ألا يتركوه ويخرجوا في خارج الحرم المكي. يخرج الناس، أما هم القرشيون فإنهم يقولون: لا يليق لنا أن نترك الحرم ونذهب لنقف بعرفة. فيقفون بمزدلفة وهي آخر الحرم المكي، ويظنون أن هذا ورع، بل هم يعلمون أنه ليس بورع ويزعمون أنه ورع، وهذا كذب والعياذ بالله كذب. فلا يخرجون إلى عرفة لأن عرفة كما ذكرنا ليست من الحرم، فيتركون هذا الواجب، هذا الحق، تورعا كاذبا. وكذلك في زماننا هذا كثيرون يتركون الحق ويظنون أن تركهم لهذا الحق هو التورع، ويشابهون أهل الجاهلية الذين كانوا يريدون ملابس من الحمص ليطوفوا بها بالبيت، فإن لم يجدوا ملابس من الحمص هم أباحوا لأنفسهم، وأباح لهم أيضا القرشيون الجهلة الذين يتركون الحق، أباحوا لأنفسهم وأباحوهم لهم أن يطوفوا عراة فيتركوا ستر العورة، ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. سبحان الله. طيب أنتم لا تريدون أن تطوفوا بثياب عصيتم الله فيها وأجسامكم، المعصية كانت في الجسم، الجسم الذي فعلتم به المعصية تطوفون به وتتركون الثياب، وما ذنب الثياب؟ يعني لو أن إنسانا ضرب إنسانا بيده ظلما أو سرقه، اليد التي سرقت أم الثياب؟ فيقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. طيب كيف تطوفون بيد عصيتم الله بها؟ وكيف تطوفون بفروج عصيتم الله بها؟ وكيف تطوفون بأعينكم وقد عصيتم الله بها؟ فهذا غاية الضلال والعياذ بالله. وفي زمننا هذا كل من ترك شيئا من العبادة ويظن أنه تورع، فإنسان يقول أنا لا أريد أن أتصدق أمام الناس حتى لا يظن بي الرياء، ولا يريد أن يصلي صلاة الجماعة يقول لأن الناس تراني ذاهبا إلى المسجد وعائدا من المسجد فيكون هذا مني رياء، فأنا أخاف الرياء على نفسي، وأخاف الصدقة، أخاف السمعة على نفسي، وهذا شيء عجيب، شيء عجيب. أو يترك طلب العلم ويظن أن ترك العبادات هذا ينجيه من الرياء، وما علم أنه وقع في أسوأ من الرياء بأن يترك الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم والعياذ بالله. فهذا من هذه من وانظر إلى اليهود، اليهود وبنو إسرائيل، اليهود والنصارى مأمورون بأنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وأظهر دعوته الواجب أن ينضموا إليه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكن انظر، بسبب الحقد والحسد وهم يريدون من الله أن ينفذ رغباتهم وأن يكون الرسول الخاتم من بينهم، فلما خرج من العرب وليس منهم قالوا لا لا هذا كاذب وهذا ليس برسول، ونحن نتورع أن نتبع نبيا من هؤلاء الأميين أو رجلا يزعم أنه نبي وهو لا يستحق النبوة فهو من الأميين، فليس علينا في الأميين سبيل، نعوذ بالله. ثم انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال المسألتان الثانية والثانية والثالثة والسبعون، يعني المسألة الثانية والسبعين والمسألة الثالثة والسبعين. قال تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. المسألة ترك الطيبات من الرزق، هذه المسألة الثانية والسبعون، وترك الزينة في اللباس هذه المسألة الثالثة والسبعون. فيتقربون إلى الله عز وجل بترك الطيبات من الرزق وترك لباس الزينة، وهذا موجود عند النصارى ومن شابههم من الصوفية. عند النصارى هم عندهم أيام يصومون فيها، ربما يصومون شهرا أو 40 يوما، ومعنى الصيام عندهم أنهم يتركون أطعمة بعينها ويأكلون أطعمة بعينها. فسبحان الله، من الذي قال اتركوا هذا وكلوا هذا ويتركون أطعمة بعينها؟ الله جل أحلها سبحانه عز وجل، من أنهم يتركون الأسماك مثلا ويأكلون أطعمة بعينها، والله عز وجل ما حرم عليهم هذه الأطعمة، وإن كان الصيام فالصيام ترك كل الطعام والشراب مدة محددة. والصوفية أيضا يتركون أطعمة بعينها ويتركون طيبات كثيرة. وانظر عند النصارى توجد الرهبنة أو الرهبانية، قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فأنشأوا الأديرة، وهذه الأديرة يوجد فيها الرهبان من الرجال، وهؤلاء الرهبان ليس لهم أي علاقة بالنساء، فغير مسموح لهم بالزواج نهائيا. والراهبات من النساء ليس مسموح لهن بالزواج نهائيا، وهذا شيء عجيب جدا. فيظل هؤلاء الرهبان في الأديرة والكنائس ولا يمكن لهم أن يتزوجوا أبدا، ويعتبرون الزواج شيئا من الدنس. وكذلك الراهبات وهن كثيرات جدا ولا يتزوجن أبدا. واعلم أنه لا يمكن تولي منصب في النصرانية لرجل متزوج أبدا، يعني إياك أن تظن أنه يوجد قسيس متزوج أو راهب متزوج أو أسقف متزوج أو كاردينال متزوج أو رئيس أساقفة متزوج، واختيار البابا الذي هو الزعيم الديني في نظرهم والذي هو رسول الله الذي يتصل بالرب دوما، هذا لابد أن يكون لم يتعامل مع النساء قط ولم يخطب حتى ولم يتزوج ولا مرة. فكل هؤلاء لأنهم يتشبهون بزعمهم بالرب الذي هو في نظرهم عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وعيسى ابن مريم لم يتزوج طبعا لأنه هم بنو إسرائيل لم يتركوه، بل حاولوا قتله ورفعه الله إليه. فعندهم الزواج من النساء هذا لا يليق أبدا بأي شخص دخل في السلك الديني، والسلك الديني يبدأ من الشماس وهو أدنى درجات المناصب الدينية. هذا لا يمكن أن يتزوج، فحرموا طيبات أحلها الله عز وجل لهم سبحانه تبارك وتعالى، حرموا الطيبات. فجميع أصحاب المراكز الدينية مهما دنا قدرها، يعني حتى لو خادم في كنيسة، فإنه لا يمكن أبدا أن يتزوج. ولذا إياك أن تظن أنه يوجد بابا من البابوات حدث أن تزوج يوم من الأيام، هذا لا يمكن. وكذلك لا يأكلون الطيبات من الرزق، يحرمون على أنفسهم طيبات كثيرة كما ذكرنا، ويتركون الزينة فيلبسون ملابس معينة، يحرمون على أنفسهم الطيبات من الثياب والزينة في الثياب. فهذا كله يعتبرونه عبادة لله تبارك وتعالى. والصوفية يلبسون الخيش ويتركون أيضا التمتع بالطيبات، ومنهم من لا يتزوج أبدا مشابها للنصارى والعياذ بالله. رد الله عز وجل عليهم وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وكلوا واشربوا. سبحان الله. ومنهم من حرم بعض بهيمة الأنعام، مع أن الله عز وجل أباح لهم بهيمة الأنعام، ولكن أهل الجاهلية يحرمون. فعندهم مثلا يحرمون الحام، فقال الرجل: ما جعل الله من بحيرة، يحرمون البحيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فالكفار العرب والعياذ بالله كانوا يحرمون، فالبحيرة هذه يقولون هذه لآلهتنا فيبحرون أذنها وهذه يحرم ذبحها، والسائبة هذه يسيبونها في الأرض لأنها للأصنام ولا أحد يقترب منها أبدا، والوصيلة التي وصلت أخاها يعني ولدت توأما مثلا بعد ولادة أولى، والوصيلة والحام هو الفحل الذي أنجب 10 فيقولون حمى ظهره، فهذا أيضا لا يركب ولا يذبح. كل هذا مما أحله الله هذا حرموه. وبعضهم يقول هذا حل لذكورنا ومحرم على إناثنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وأحلوا لأنفسهم الميتة. والله عز وجل حرم الخنزير على النصارى ولكنه أباحوه، وحرم الخمر عليهم ولكنهم أباحوه والعياذ بالله، وحرم الربا على اليهود ولكنهم استباحوه نعوذ بالله. فاليهود استحلوا الربا واستحلوا الزنا، ويكثر فيهم الزنا، ويندر أن توجد امرأة يهودية لا ترد يد لامس، يندر ذلك، ترد يد لامس والعياذ بالله، فلا توجد امرأة يهودية ترد يد لامس نعوذ بالله من ذلك. فهذا هو دين الجاهلية والعياذ بالله، يحرمون ما أحل الله عز وجل على أنفسهم، وهذا ليس في دين الإسلام. فدين الإسلام هو الدين الحق، والله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى. أباح لنا الطيبات سبحانه، قال: وكلوا واشربوا، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ربنا قال لنا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حرم علينا الإسراف لأن الإسراف في الطعام والشراب وفي غيره يؤذينا، فلما كان يؤذينا حرمه الله عز وجل رأفة ورحمة بنا سبحانه وتبارك وتعالى. ولذا لما بعض الصحابة ظن أن تحريم الطيبات شيء طيب، فكان منهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأخيه علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم، هؤلاء قالوا: نحرم على أنفسنا النساء، القرب من النساء. وبعضهم هم بالاختصاء أن يختصي، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وشدد في النهي عليهم، نهاهم وشدد. ولما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقلوها، يعني لما علموا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم العبادات التي يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنها عبادات قليلة جدا. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأصلي ولا أنام. وأما الآخر فقال: وأنا لا أقرب النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بما قالوا، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أعبدكم إلى الله، وفي رواية أتقاكم إلى الله، وإني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله عز وجل يحب الزينة والتكمل، لذا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمر المرأة دائما بتزيين نفسها للرجل. وهذا هو، وأحل لنا المباحات من الطعام والشراب، لأن الله جل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأحب منا أن نتزين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، سبحانه. هذا حديث صحيح. فإذا ترك التجمل زعما بأنه ورع ليس من دين الإسلام، فعلينا أن نتجمل باللباس دون إسراف، وأن نأكل من الطيبات دون إسراف، وأن نكون من الشاكرين، أن نكون من الشاكرين. ففي الحديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، سبحان الله. لكن كل ذلك بدون إسراف، لأن الإسراف يضرنا، وبدون تكبر وخيلاء، لأن التكبر لله سبحانه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في ثيابه ويتجمل في ملابسه، وكان ورآه أنس رضي الله عنه وهو يلبس ثوبين أحمرين، يعني فيهما خطوط برد، يقول: فما رأيت أجمل منه صلى الله عليه وسلم. وكان يمشط شعره، وكان يعمله ضفائر، أو يسيبه على كتفيه، أو يعمله جمة، أو يعمله لمة. صلى الله عليه وسلم جميل، وله ثياب خاصة يقابل بها الوفود ويرحب بهم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن لنا من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما المسألة التالية، وهي المسألة الرابعة والسبعون، قال: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، يعني يدعون إلى ضلالة والعياذ بالله. والمعلوم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تكون بعلم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالإنسان لابد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بعلم. وقال: بلغوا عني ولو آية، يعني إذا اتعلموا الآيات وأحكام الآيات وبلغوها، وإلا بلغوا عني ولو آية، يعني معناها تعلموا الآية التي تبلغونها. فلابد أن تكون الدعوة على بصيرة إلى الله عز وجل. أما أهل الجاهلية ومن يتشبه بهم في كل زمان، فهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى بغير علم، بغير علم. والله تبارك وتعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم، لأنه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تفسر في كثير جدا من آيات الله بالعلم. طيب، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، والموعظة الحسنة، موعظة لينة، ولكن الموعظة كيف تكون موعظة؟ لابد الإنسان يكون يعلم ما يعظ به، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي التي هي أحسن؟ التي أحسن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اللين والرقة في الأسلوب. فهنا ربنا عز وجل أمرنا أن ندعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم بالعلم وليس بالجهل. أما الذين يدعون بجهل والعياذ بالله، فهؤلاء أهل ضلالة. ولذا نجد الآن جماعة مصيبة، هي تسمي نفسها جماعة الدعوة والتبليغ، أو التبليغ والدعوة، وهم أجهل الناس، كل واحد منهم أجهل من حمار أهله، ويدعو الناس، يأتي الناس وهم في مشاغلهم ويقول: هيا للمسجد، ثم يقول: ألقي بيانا. ثم إذا سألته في أي شيء، حتى الوضوء، فإنه لا يعرفه. وهذه جماعة جاهلة صوفية العصر والعياذ بالله، وهم يحضون الناس على ترك العلم، الله أكبر، على ترك العلم. فمن أصول جماعة التبليغ أنه لا يجوز القراءة في أي كتاب إلا كتاب حياة الصحابة للكندهلوي وبعض أبواب من رياض الصالحين. فأما كتاب الكندهلوي هذا فهو كتاب كله اللي هو يسمى حياة الصحابة، كله إلا قليلا جدا أحاديث موضوعة مكذوبة أو ضعيفة جدا في غاية الضعف، وهو كان صوفيا قبوريا. وأما التي يقرؤونها الأجزاء التي يقرؤونها من رياض الصالحين، فمن العجيب أنهم يقولون نقرأ هذه الأحاديث وهي أحاديث فيها رقائق، لكن يقولون لا ينبغي تفسيرها أبدا. لماذا؟ يقولون لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللبن، واللبن يشرب ولا يفسر، وهذا باطل جدا من جماعة التبليغ. هم طبعا لأنهم لا يعرفون أصلا تفسير ما يقرؤونه من رياض الصالحين. ثانيا، من قال إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر؟ من قال هذا؟ بل عندك الشروح، وحتى شروح رياض الصالحين متوافرة موجودة، وما فتح الباري وغيره من الكتب والصريح وشريح صحيح مسلم إلا تفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن شبهت كلام النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، وما وليس هناك ما يدل على أنه يشبه باللبن، ولو حتى يعني سلمنا لهم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللبن، فاللبن يفسر ويخرج منه القشدة والزبدة والكريمة وهذه الأشياء والسمن، فباطل. لذا لو سألت رجلا من أهل التبليغ فإنه لا يعلم شيئا، ويبدو أن وراءهم أصابع خفية ربما تكون يهودية وغيرها تريد أن تجهل الناس، ولذا لا يهتمون أبدا بتفسير القرآن ولا بأي علم شرعي، بل يحرمون علم التوحيد بالذات، وبالذات توحيد الألوهية، ويدعون إلى توحيد الربوبية، وهذا الرجوع إلى الجاهلية الأولى. فإن أبا جهل وغيره كانوا كلهم يعرفون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولا يعرفون شيئا عن توحيد الألوهية، بل يشركون بالله عز وجل. فهذه الجماعة جماعة ضالة، هذه جماعة التبليغ والدعوة ضالة جدا، ويصوهم صوفية العصر كما سماهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. المهم أن أهل الجاهلية كانوا يرغبون الناس في الضلالة، يعني ليس فقط دعوة بغير علم، بل ترغيب في الضلالات ومخالفة الحق. ولذا كان الذين كفروا يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، تعالوا معنا ونحن نحمل عنكم الأوزار. كيف يحملون عنهم الأوزار؟ لا يمكن حمل الأوزار أبدا، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يحملون عنهم؟ ولا أحد يحمل عن أحد شيئا أبدا، لا يمكن. فيعتمدون الدعوة إلى الله بالجهالة، ويزعمون أنهم يحملون عن الناس أوزارهم، والله عز وجل قال لا تزر وازرة وزر أخرى. ومن المعلوم أن اتباع الكبراء على الباطل يكون فيه الضلالة، ولذا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ويوم القيامة يتبرأ كلهم من بعض، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا لا يمكن أبدا، ولذا كانوا يدعونهم إلى الشرك والعياذ بالله. وفرعون يدعو قومه أن يتبعوه، يدعو قومه إني أخاف أن يبدل دينكم، ذروني أقتل موسى، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، واتبعوني، يريد منهم أن يتبعوه سبحان الله، ويقول لهم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سبحان الله، وهو يهديهم إلى سبيل الضلالة والعياذ بالله. والطواغيت يدعون أتباعهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، انظر الآن يريدون تحليل زواج المثليين، يعني زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ويدعون إلى تحليل الخمور والعياذ بالله، وكل هذا ضلال ومحاربة لله تبارك وتعالى. وأما الذين يدعون إلى البدع فإنهم أيضا يدعون إلى المحرمات، وهم يزينون للناس البدع، وترى الملايين يتبعون أهل البدع، فيزينون للناس الطواف بالقبور والعياذ بالله، وإحياء الموالد الشركية، يدعونهم إلى ذلك، وتنتشر الصوفية في أماكن كثيرة في عالمنا الإسلامي، يدعون الناس إلى شركياتهم وإلى بدعهم. وانظر إلى الشيعة وهم يدعون الناس إلى الاحتفال بعاشوراء وإلى ذبح أنفسهم وإلى اللطم ولق الصدور والعياذ بالله. وانظر إلى ضلالات الشيعة التي يضحك منها الناس وتضحك منها الثكلى في عالمنا هذا، الصوفية والشيعة وأهل الضلالة وجماعات إرساليات التنصير الذي يسمونه التبشير، تنتشر في العالم تدعو الناس إلى الشرك وإلى الكفر بالله والعياذ بالله. وجماعات الشيوعية وجماعات الاشتراكية وأحزاب الضلالة، وكثير جدا يدعو إلى الديمقراطية وهي كفر وضلال والعياذ بالله، دعاة إلى أبواب جهنم، دعاة إلى والذين يدعون الناس إلى الخروج. وجماعات الإخوان المسلمين وجماعات التكفير والدواعش، وكثير جدا ينتشرون: اخرجوا على هؤلاء الحكام الظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا عليهم، وهم يقولون: اخرجوا عليهم. وتسببوا في خراب العالم الإسلامي بثورات الربيع العربي التي يسمونها الربيع، وما هي إلا الخريف والخراب والعياذ بالله. وكلمة حق عند سلطان جائر، يتاجرون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم يضربون به الكلام الآخر والعياذ بالله. وكل دعاتهم، انظر حتى إلى القنوات الداعية إلى الخروج على حكامنا، وانظر إلى يوسف القرضاوي في شيطنته وهو يقول: سوروا اخرجوا، هيا اخرجوا على القذافي، هيا اخرجوا على مبارك، هيا اخرجوا على زين العابدين، هيا هيا هيا. وانتشر الخراب في العالم الإسلامي وهم ينعقون نعيق الغربان والعياذ بالله، يدعون الناس إلى الضلالات. هناك من يدعو الناس إلى الشرك وعبادة الأضرحة والقبور وهم الصوفية، هناك من يدعون الناس إلى البدع وهم جماعات التبليغ وجماعات التكفير والإخوان المسلمين، هناك من يدعون الناس إلى الخروج على حكامهم من أجل أن تسود الفوضى في هذا العالم، والعالم يتفرج على المسلمين، ثم تكون صورة المسلمين أمام الناس صورة منفرة. من سيدخل في هذا الدين وهم يرون أهل هذا الدين كيف يخربون بيوتهم بأيديهم، وكيف يخرجون على حكامهم، وأن بلادهم ليست بلاد سلام ولا أمان، فيبعدون الناس عن الحق عن المنبع الصافي والعياذ بالله. ودعاة البدع منتشرون في كل مكان، والذين يدعون الناس إلى التبرج والزينات والملابس والأزياء والعري وإخراج المرأة والاختلاط ومشاركة المرأة في كل شيء، وتخرج المرأة يدعونها إلى أجمل التسريحات وإلى الموضات، والموضات كلها عارية، بل بلغ بهم أنهم يدعون إلى ملابس البحر العارية والعياذ بالله. سبحان الله، والله، وهذا كله من شعب الكفر. والله جل قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فنحن كل هذا لا يمكن رده إلا بدراسة العلم الشرعي والابتعاد عن مسالك هؤلاء من أهل الضلال. وسبيل الحق واحد، وعلى جوانبه طرق متعددة لابد أن نبتعد عنها، فهذه سبيل الله لابد أن نتبعها، وعلى كل جوانبها سبل عليها شياطين والعياذ بالله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم المسألة 75، دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. صنف آخر من أهل الضلالة والكفر والعياذ بالله يدعون إلى ابتعاد الناس عن الحق مع معرفة الحق، وهذا من باب العناد تبعا لإبليس والعياذ بالله، وتبعا لليهود والعياذ بالله. يعرفون الحق ويدعون الناس إلى الباطل، وهؤلاء خلاف الصوفية والتبليغ والشيعة فهم والنصارى، فهم أهل باطل يدعون الناس إلى الباطل ولا يعرفون الحق. أما هؤلاء فمختلفون، يعرفون الحق معرفة تامة ومع ذلك يدعون الناس إلى الباطل، وهو صنف خطير جدا. فإبليس يعلم أن الحق في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو يعاند، ولما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم كان يوقن بأنه لا بد من طاعة أمر الله عز وجل دون أدنى تردد، ولكن خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ واليهود يعلمون ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن شعارهم هو سمعنا وعصينا، دائما سمعنا وعصينا، ويشربون في قلوبهم العجل ويعصون الله عز وجل، ويعاندون موسى صلى الله عليه وسلم، ويعاندون هارون ويكادون يقتلونه، ويعاندون عيسى صلى الله عليه وسلم ويهمون بقتله بل قتلوه شرعا، ويعاندون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الحق، ويعلمون أنه أتى بالحق وأن كتابه حق وأن دينه هو الحق، ومع ذلك يخالفونه ويدعون الناس إلى الباطل. بل إن اليهود لما سألهم كفار مكة نحن على حق أم محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا بل أنتم أهدى سبيلا. سبحان الله، يقولون الذين كفروا أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. وهكذا هكذا والعياذ بالله. ولذا إبليس دائما يدعو الناس إلى عناد الله وإلى الخروج عن طريق الله تبارك وتعالى. وإبليس دعا قوم نوح ولكنهم جهلة، دعا قوم نوح إلى أنهم كانوا يعني في غاية الحزن على فقدان رجالهم الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، كانوا في غاية الحزن عليهم، فأمرهم بأن يجلسوا إلى مجالسهم، ثم لما طال العهد ونسي العلم أمرهم بصنع التصاوير أو التماثيل وعبادة هؤلاء. فهنا هو أضلهم على وهم أهل ضلالة والعياذ بالله. لكن الإنسان لابد أن يتعلم وأن يدعو إلى الحق وأن يعمل بما تعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبحان الله، فدعاة الضلالة يدعون الناس إلى هذا الضلال، ولعل لهم مكاسب من ذلك. ولذا كثيرون جدا من دعاة الشيعة الكبار يعلمون أنهم على باطل ولكنهم يكسبون الأموال الطائلة. فانظر، تذهب إلى سامراء يعني في بغداد، وتذهب إلى ما يزعمون أنه السرداب. السرداب ما هو السرداب؟ عند الشيعة أن الإمام الثاني عشر عندهم وهو محمد بن أبي الحسن العسكري، وهو طفل مات، ولكنهم يقولون لم يمت، بل دخل إلى السرداب ومكث فيه، وسيخرج يوما يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذا محمد بن أبي الحسن العسكري الطفل الذي مات، هم يزعمون أنه يعيش في السرداب، ولذا يأتون إليه ببغلة وينادونه في كل ليلة، فإن خرج ولن يخرج. لا، هذا خرافة، هم ينتظرونه ليهدمون به مكة والمدينة، ويهدمون المسجد النبوي، ويهدمون الكعبة المكرمة، ويبنون بدلا منها في كربلاء، ويريدون أن يخرجوا جثتي أبي بكر وعمر ويحرقونهما، ويريدون أن يخرجوا جثة عائشة رضي الله عنها ويرجمونها ويتهمونها بالزنا والعياذ بالله، مخازي الشيعة المعروفة. أقول من كبار دعاتهم من يعلم، ولكنهم يكسبون أموالا طائلة. فعموم الشيعة يذهبون إلى ذلك السرداب ويؤمرون بإلقاء الأموال، يلقون أموال كثيرة. وإذا نظرت إلى فتحة السرداب لا تكفي لدخول فأر أو دخول فأر والعياذ بالله، ولكنهم يخدعون الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل. خديعة، هكذا دائما هم يخدعون الناس ويأخذون الخمس من الناس كلها ظلما وعدوانا وأكلا وبالباطل وسحتا والعياذ بالله. وكذلك كبار الصوفية يأمرون الناس بالتبرع للأولياء، ولذا أنت إذا رأيت صناديق السيد البدوي إبراهيم الدسوقي تجمع الملايين من الجنيهات، نعوذ بالله. وهكذا، وترى في إيطاليا بحيرة يلقي الناس فيها بالعملات أموال طائلة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون الناس إلى الضلال والعياذ بالله. وهل كان فرعون يعلم أنه على باطل ومن كذلك؟ نعم والله، وهم يعلمون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فيدعون الناس إلى الباطل وهم على علم بأن الذي هم عليه هو باطل وليس حقا بحال من الأحوال، ومع ذلك يزعمون للناس أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وما هم بمقربين للناس، بل هم يضلون الناس ضلالا مبينا والعياذ بالله. إذن هناك من يدعو الناس بدون علم، ومثل جماعة التبليغ وكثير من الصوفية والشيعة، وهناك من يدعون الناس وهم يعلمون أنهم يعلمون الحق ولكن يدعون الناس إلى باطل. هؤلاء أشد، وبالذات اليهود، يعني يعلمون الحق ويعرفونه ولكن يدعون الناس إلى الباطل والعياذ بالله. فنسأل الله أن ينجينا من كل سوء. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم.